بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك في الدكتور الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو حدث عيب بعد زمان الخيار والقرض فهل يوجب الرد فهل يمنع من الرد أو لا؟ وقلنا أن المشهور ذهبوا إلى المانعين من الرد، وذكر المصنف دليلين. تقدم الدليل الأول وهو عدم صدق عنوان قيام العين، فإنه بعد تجدد الحدث وحصول النقص لا يقال العين قائمة بعينها في البيان الذي تقدم سابقا. الدليل الثاني ما استدل به العلامة في التذكرة، ومصب هذا الدليل أصل الحكم بقطع النظر عن التوسع للعيب لغير العيب الاصطلاحي، فإننا ذكرنا بالأمس أن العيب الاصطلاحي هو ما يوجب الأرش كذهاب جزء من المبيع أو بما كان بمثابة الجزء وهو شرط السلامة، وتارة نتكلم عن العيب بالمعنى العام وهو ما يشمل فوات الوصف الكمالي. فمنظور العلامة أصل الحكم، يعني بقطع النظر عن التوسع في العيب إلى العيب الكمالي، فقد استدل على ذلك بأن العيب إذا حدث فإنه يقتضي إتلاف جزء من المبيع، أعني وصف السلامة، فإن وصف السلامة عندهم كالجزء من المبيع، فلو انكسر رجل الحيوان فإن هذا إتلاف للمبيع بلحاظ أن مصب البيع العين زائد السلامة، ومقتضى أنه قد تحقق إتلاف لجزء أو ما هو بمثابة الجزء من المبيع أن هذا التلف يكون مضمونا على المشتري لأنه لم يحصل في زمان ضمان البائع، أعني قبل القبض أو في زمان الخيار، ومقتضى كون هذا العيب الحادث في ضمان المشتري سقوط الرد، حيث إن النقص حصل في يده. فإن قلت بأنه يوجد عندنا عيب سابق وعندنا عيب حادث، فهذا العيب الحادث وإن كان مضمونا على المشتري ولكن العيب السابق ليس مضمونا على المشتري لأنه ثابت في العين قبل العقد، فما هو الوجه في التركيز على العيب الحادث؟ فإن العيب الحادث وإن كان مضمون على المشتري ولكن العيب القديم بل مضمون على البائع، فما هو وجه تحكيم هذا على ذاك؟ فحاول العلامة أن يتمم الاستدلال فقال بأننا لو قلنا بأن المشتري له أن يفسخ فإن مرجع ذلك إلى أن البائع يتحمل العيب الجديد لأجل ثبوت ثبوت العيب السابق، فإن مقتضى جواز الرد أن الذي سيتحمل هذا العيب الجديد هو من؟ هو البائع بسبب وجود العيب السابق، وحينئذ يقال تحمل البائع للعيب الجديد بسبب العيب السابق ليس أولى من العكس، ليس أولى من أن المشتري يتحمل العيب السابق بسبب العيب الجديد. فما هي أولوية أن يتحمل البائع العيب الحادث على تحمل المشتري للعيب القديم، وحيث إنه لا أولوية لأحدهما على الآخر فلا ترجيح من هذه الجهة، وإن شئت قلت يحصل تعارض لتحمل الضررين، ونرجع بعد ذا مع تعارض الضررين مع عدم الأولوية لأحدهما على الآخر، نرجع إلى أصالة اللزوم في العقود. ومقتضى أصالة اللزوم في العقود أن العقد لازم، لم يخرج من أصالة اللزوم إلا مورد عدم تجدد العيب. أما لو تجدد العيب هل يخرج من أصالة اللزوم أو لا؟ نرجع إلى دليل أصالة اللزوم، فالمحكم في المقام هو أصالة اللزوم، إما أوفو بالعقود، إما استصحاب عدم تأثير الفاس وبقاء الآثار العقد الذي تقدم بحثه سابقا. واضح؟ هذا تمام الكلام في شرح ما أفاده العلامة. قال: واستدل العلامة في التذكير على أصل الحكم، يعني بقطع النظر عن توسعة العيب للعيب الكمالي لوصف الكمال، لأنه ركز على إتلاف جزء من المبيع أو كذا، هذا بل أو بمثابة الأرش، هذا ما يأتي في مسألة الكمالي. قبل المرسلة استدل بها، قبل المرسلة المرسلة ضعيفة السند، قال بأن العيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع فيكون مضمونا على المشتري فيسقط رده للنقص الحاصل في يده. هذه إن قلت سيدي يحاول في إشكال، فإنه ليس تحمل البائع له للعيب الجديد بالعيب السابق بسبب العيب السابق أولى من العكس، أولى من تحمل المشتري به، يعني تحمل المشتري للعيب الحادث به، يعني بواسطة العيب القديم أو مع العيب القديم، أولى من تحمل المشتري للعيب الحادث به. واضح؟ يعني بالعيب القديم. هذا تمام الكلام في الأدلة التي ذكرها المشهور. المصنف ما في أولوية، لا أولوية، ليس بأولوية، بس ما في أولوية، لا ما في أولوية لهذا على هذا، ما بيثبت إذا ما في أولوية. قلنا أنه لحدهما على الآخر، نرجع إلى أصالة اللزوم، لأنه يتعارض الضررين نرجع إلى أصالة اللزوم في العقود. فمنظوره أنه مع تعارض الضررين أو بل لا أولوية لأحدهما على الآخر، فإنه ترجح بلا مرجح، ففي النتيجة نرجع حينئذ إلى أصالة اللزوم في العقود. هذا هو تمام الكلام في كلا الدليلين. بعد ذلك يشرع المصنف المناقشة لكلا الدليلين. أما المرسلات فقد استشكل عليها بأنها أخص من المدعى، وذلك لأن المدعى في كلام المشهور هو النقص، سواء كان نقصا يرجع إلى فقد وصف السلامة أو فقد الوصف الكمالي. وإذا راجعنا المرسلات فإنه لا نستظهر منها الشمول لجميع أفراد النقص، وذلك لما ذكرناه بالأمس من أننا لو خلينا والصادر فإن فقد الأوصاف الكمالية لا يتنافى مع قيام العين بذاتها، وإنما العمد في التوسعة هو الذيل. وإذا جئنا إلى الذيل فغاية ما تقتضيه التوسعة لفقد الأوصاف الكمالية هو موارد ما لو حصل التغير الخارجي للعين، كما في المثالين المذكورين في الذيل صبغ الثوب وتقطيع الثوب، فإنه في هذين الموردين حصل تغير خارجي أوجب الشركة، فإنه في مثل هذه الموارد لا. بس الشيخ يرى الشيخ الأعظم بأنه تحصل الشركة بين مالك الصبغ ومالك الثوب، فالمشتري إذا صبغ وأراد أن يرجع العين لحصل عيب الشركة كما ذكرنا بالأمس، فإن الصبغ الذي جعل في الثوب له قيمة مالية، فهذه العين لو قلنا بأنه يجوز له أن يرد للزمت الشركة في العين، والشركة عيب، فهو تغير خارجي يوجب الشركة. وكذا الثوب، فإن الثوب الخام له قيمة سوقية وإحداث الهيئة فيه يوجب بل قيمة سوقية أزيد، فإن هذا أيضا من موارد الشركة، فإنه من أحدث الهيئة له يملك صفة قائمة بالعين، فهذا تغير خارجي يوجب الشركة. فبالنتيجة أن هذه الأمثلة من قبيل التغيرات الخارجية التي توجب الشركة، ولا يمكن التعميم لأزيد من ذلك، أي التغيرات الخارجية التي لا توجب الشركة، أو التغيرات المعنوية كنسيان العبد للكتابة ونسيان الدابة للطعن وما شاكل ذلك، فإن هذه معنوية أو عيوب معنوية، ولا نحرز شمول المرسلة إلى مثل هذه الموارد. إذن المرسلة قاصرة عن إثبات المدعى، وغاية ما يستفاد منها ما يوجب التغير الخارجي للعين الموجب للشركة. إذا ما قبلنا بالشركة هي مسألة نزاعية، يظهر من الشيخ يقول بالشركة عليها، إذا ما قلنا بالشركة التغيرات الخارجية، فبالنتيجة لماذا تعممون للتغيرات المعنوية كنسيان الدابة وما شاكل ذلك؟ هذا بالنسبة إلى الإشكال على مرسلة جميل، وسيأتي من المصنف بعد قليل التراجع عن ذلك ويعمم مرسلة جميل إلى غير هالمر بما تقدم بالأمس.
بل
أصل استدلال المتقدم شيخنا، نعم، هو كان يتكلم المشهور، يستدل المشهور، كان يعني في مقام الاستدلال المشهور يعرض دليل مشهور.
أقصد ما ذكره أمس، يعني ما فهمت الآن هو شيء إشكال أمس آخر نقطة،
بل سيأتي بعدين تراجع.
أقول يعني أقصد الآن هذا قوله،
هذا يرجع إلى الأول، البيان الأول يتناسب مع البيان الأول، إحنا عندنا بيانين أمس قلنا، هذا يتناسب مع الإشكال على البيان الأول، أما البيان الثاني نعم سيأتي هو مرة ثانية، سيأتي إن شاء الله بعد قليل يتراجع يقول لا، مقتضى البيان الثاني المراد من قيام العين أن لا تنقص المالية. هذا ما يتعلق بالمناقشة التي ذكرها على الدليل الأول. أما الدليل الثاني وهو ما ذكره العلامة، فقد ذكرنا أنه غاية ما يستفاد من كلامه عدم أولوية أحد الطرفين على الآخر في تحمل العيب،
ولكن بعد فرض عدم الأولوية ما هو المرجع؟ الصحيح أن المرجع ليس إلى أصالة اللزوم، بل المرجع إلى استصحاب ثبوت الخيار، حيث إنه قبل أن يحصل العيب ويتجدد العيب المفروض أن المعاملة جرت على العين المعيبة، ومقتضى ذلك ثبوت الخيار. فلو تجدد العيب نشك في سقوط الخيار، فنستصحب بقاء الخيار، فالجاري في المقام استصحاب ثبوت الخيار. غايته أنه بعد تشريع الخيار للمشتري، إذا أراد المشتري أن يرد والمفروض العين معيبة بالعيب الجديد، فلا بد أن يتدارك العيب المذكور بأن يدفع المشتري الأرش للبائع لكي لا يتضرر البائع، لأن حدث عيب في ضمان المشتري، ومقتضى أن هذا العيب في ضمان المشتري أنه أعطاه العين الصحيحة أو أعطاه العين الخل من هذا العيب الجديد بعبارة أدق. فإرجاع العين معيبة بعيب جديد يقتضي على البائع على المشتري أن يدفع الأرش إلى البائع، فيندفع الضرر الحاصل من تشريع الخيار. وهذا الذي ذكرناه له نظائر كما في موارد التقايل أو الفسخ بالخيار، إذا فسخ أحدهما بخيار بعد تعيب العين كما سيأتي في بحث الأرش، فإنه يلزم على الآخر أن يدفع الأرش. ولكن هذا الأرش شنو؟ إذا فات وصف السلام سلاما، أما إذا فاتت الأوصاف الكمالية كنسيان الصنعة فإنه لا يوجب أرشا، لأن الأوصاف الكمالية لا تستحق دفع الأرش بخلاف فوات وصف الصحة. ثم حاول المصنف أن يدافع عن العلامة في استدلال، يوجه استدلال العلامة، ذكر قدس سره بأن الآن النزاع مع العلامة هل أن المرجع بعد عدم الأولوية إلى استصحاب ثبوت الخيار أو إلى أصالة اللزوم. فلعل منظور العلامة في هذا الاستدلال أن الدليل على بل على الخيار ثبوتا أو عدما الضرر، فإن مرسل الجميل غير تام. فإذا جئنا إلى مسألة الضرر فيقال الأصل المسألة أنه لو كانت العين معيبة واشتراها المشتري بعيب سابق، فإن إلزام المشتري بهذه المعاملة وعدم تجويز الرد إضرار بالمشتري، فلأجل أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام قلنا بأن المعاملة غير لازمة فجاز له الرد. إذن جواز الرد متكئ إلى أي دليل؟ دليل لا ضرر. خب دليل لا ضرر قاصر عن الشمول في مثل هذه الموارد، وذلك لأنه بل بعد حصول العيب الجديد دفع الضرر عن البائع بسبب العيب القديم وإلزام المشتري البائع بالقبول مع فرض وجود العيب الجديد إضرار للبائع، فأنت تدفع الضرر عن المشتري وتلحق الضرر بمن؟ بالبائع. فيلزم تعارض الضررين، وبعد تعارض الضررين ما هو المرجع؟ هل المرجع الاستصحاب أو أن المرجع استصحاب؟ يعني استصحاب بقاء الخيار، هل المرجع استصحاب بقاء الخيار أو أن المرجع استصحاب بقاء الملكية وعدم تأثير الفاس؟ ذكرنا في دروس التفت لها الإجمال الموجودة في الكتاب ذكرنا في دروس سابقة بأن الدليل على الخيار الثابت في الحالة السابقة إن كان نص، فيمكننا أن نرجع إلى النص لتنقيح موضوع الاستصحاب. أما لو كان الدليل على الخيار في الحالة السابقة في الزمان السابق هو دليل لا ضرر، ليس دليلا لفظيا، دليل لا ضرر، وحينئذ إذا كان الدليل لا ضرر هل يصح إجراء استصحاب بقاء الخيار؟ تذكرون قلنا لا يصح إجراء استصحاب بقاء الخيار، لأنه نحتمل أن موضوع الضرر إن لم يكن موضوع الخيار إن لم يكن ضرر، لا قد نحتمل الذي لا يندفع ضرره إلا بتشريع الخيار. وفي هذا المورد لا نحرز أين حدود الموضوع، هل الذي يتضرر مع عدم وجود عيب حادث يقتضي تضرر غيره أو لا؟ إذن الموضوع غير منقح فلا يصح إجراء الاستصحاب. إذا لم يصح إجراء استصحاب موضوعي وهو بقاء الخيار فالمرجع إلى أصالة اللزوم، في النتيجة نشك هل الفاس أثر أو لا، نستصحب عدم تأثير الفاس، نستصحب بقاء الملكية. واضح إن شاء الله؟ نعم، لو كان الدليل على الخيار نصا كمرسل الجميل وما شاكل ذلك فإنه قد يقال بعد قصور الدليل عن الشمول يمكننا استصحاب الخيار عند الشك في المسقط. وهذا هم قلنا في كلام أنه لو كانت روايات عندنا دليل لا ضرر، وقلنا أن الروايات لا تزيد على دليل لا ضرر فهي محفوفة بمرتكزات، هم يحصل لعله إشكال في إجراء الاستصحاب كما تقدم بحثه سابقا. هذا تمام الكلام. إذا الدليل الثاني يمكن ترميمه ثم يرجع إلى الدليل الأول ويتراجع عما أشكال، يرجع كلام أمس أن المدار على قيام العين وعدم قيام العين، والمراد من قيام العين ألا تنقص في المالية بحسب المناسبات العرفية، ونقصان المالية يحصل سواء كان فات الوصف الكمالي أو وصف الصحة، تغير حسي أو تغير معنوي، أوجب الشركة أو لم يوجب الشركة، بالبيان الذي ذكرنا أمس الاستظهار أن المراد من المراد من قيام العين بقاؤها بحيث لا تنقص ماليتها. قال والمرسلة، لكن المتشرعون في الإشكال، ولهذا الموجود في شين وهذا ولكن المرسلة، هذا أفضل لأنه الآن والمرسلة شو المرسلة؟ المرسلة شو المرسلة؟ هذا كان تتميم للاستدلالات السابقة، لا الآخر مناقشة، هذا خذ هذا ولكن المرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص. شنو النكتة؟ أننا نتكى على البيان الأول، إنه البيان الأول كنا نعمم عدم قيام العين بالأمثلة، الأمثلة واردة في التغير الخارجي الموجب للشركة، فلا يشمل العيوب المعنوية، لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه، التغيرات المعنوية، وقلنا سيأتي التراجع في أول الصفحة الآتية. والوجه المذكور بعدها كلام العلامة قاصر عن إفادة المدعى، لأن المرجع بعد عدم أولوي بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى أصالة استصحاب ثبوت الخيار، إذ قبل حصول العيب الجديد هناك خيار، وعدم ما يدل على سقوطه، فقدان الأدلة اللفظية الدالة على السقوط. غاية الأمر أنه لو كان الحادث عيبا، عيبا قصد عيب اصطلاحي في مقابل شرط الصحة، كان عليه الأرش، كان على المشتري الأرش للبائع إذا رده، لكي لا يتضرر البائع لأنه سيرد عليه عين متلبسة بهذا العيب الجديد. بلي كما لو تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيب العين فإنه يرجع العين مع الأرش. أما مثل نسيان الصنعة غير العيب الاصطلاحي وفوات الأوصاف الكمالية، أما مثل نسيان الصنعة وشبهه فلا يوجب أرشا بل يرده، لأن النقص حدث في ملك المشتري، والمفروض أن يده يد مالكية ليست عادية، وإنما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء التالف فيرجع بعد ففس ببدله، إذا أنه وصف الصحة ينزل منزلة الجزء، كأنه أنت أرجع لك تمام البدل، أرجع لتمام المبدل، والمبدل ما يشمل وصف الصح الصحة. نعم هذا توجيه لكلام العلامة، لو علل الرد بالعيب القديم، يعني لو كان مدرك خيار العيب، واضح، لو كان مدرك خيار العيب، لو علل الرد بالعيب القديم بكون الصبر، يعني الصبر من المشتري على المعيب على العيب السابق ضررا فيتدارك بالخيار، وفي المقام لا يجري هذا الدليل، لأنه عدم الضرر من جهة المشتري معارض بعدم الضرر من جهة البائع. أمكن أن يقال في المقام إن تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث مما لا تقتضيه قاعدة نفي الضرار، وبالنتيجة كم من المطلوب؟ فيكون المرجع هو استصحاب بقاء الملكية، لأن استصحاب بقاء الخيار لا يجري في المقام، لأن الدليل هو دليل لا ضرر، دليل مو لفظي حتى، يعني دليل الخيار لم بل ليس دليلا لفظيا في المقام، نقح لنا موضوع الخيار. لكن العمد في دليل الرد هو النص والإجماع، فاستصحابه، شو ذاك التفريع، شوف عبارته، لكن العمد في دليل الرد هو النص فاستصحابه، يعني فرع الاستصحاب على أن العمد هو شنو؟ النص والإجماع. الإجماع هم أيضا الإجماع، نعظم نلحظ معقد الإجماع، ومعقد الإجماع هنا مطلق، يعني موضوعه مطلق فهو بمثابة الرواية. فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط لا بأس به، إلا أن الإنصاف يرجع لوين؟ يرجع للأول. إلا أن الإنصاف، إذا قلنا جاي ندافع عن جاي ندافع الآن، هم دافعنا عن الدليل فهم دافعنا إلى الأول. إلا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النص، يا حكم عدم جواز الرد بمطلق النص. ليش؟ مع أن الأمثلة واردة في التغير الخارجي الموجب للشركة، قلنا أن نحن في مناسبات حرفية ما يرى خصوصية لهذا الشركة، تغير خارجي ما يوجب صدق، ما يوجب شنو؟ ما يوجب عدم بقاء العين، يعني عدم نقص المال المالية كما بينا بالأمس، وتوضيح ذلك بيعيد مطلب أمس ويجيب الزيادة ويجيب النقيصة، قلنا شرحنا المطلب. إن المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعم، مقابل قيام العين، عدم قيام العين من تلفها وتغيرها، التغير الموجب للنقيصة المالية، على ما عرفت من دلالة الأمثلة على ذلك، ليس خصوص التلف، ليس المراد من عدم قيام العين التلف، حيث ذكرت في الذيل موارد ما فيها تلف، لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص لا الزيادة، لأن مثل السمن لا يمنع أو السمن لا يمنع الرد قطعا. ليش؟ لأنه يوجب زيادة مالية كما بينا بالأمس، أو تعلم الصنعاء. والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش، فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة. ليش؟ ليش صار هذا نقص؟ إنما هو لتعلق حق المشتري. كيف حق المشتري؟ شركة، صارت شركة في العين. إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة، وهذا ليس عيبا اصطلاحيا، لا يوجب الأرش، لا يوجب فوات وصف الصحة، وإنما هذا عيب بالمعنى العام. ودعوى اختصاصه بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة، فلا يعم التغير المعنوي غير المحسوس مثل نسيان الدابة للطاح. يرد عليه إشكالات سابقة أولا وثانيا، أولا يدفعه، أولا أن المقصود كما قلنا بحسب مناسبات الحكم والموضوع بحسب الاحتفاظ بالمرتكزات مجرد النقص، لا النقص المقيد بكونه تغير خارجي أو ما شاكل ذلك، لأنه بل المتفاهم عرفا من هذه الروايات أنه لم تجوز الرد لكي لا يقع البائع في الضرار في تحمل العين، بحيث أن العين بل العين نزلت قيمتها سوقية. وهذا هو المراد من عبن من قيام العين أن لا تنقص ماليتها، هذا هو المقصود. إن المقصود مجرد النقص، هي أول، ثانيا عدم القول بالفصل، من أنه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا، هذا بلا إشكال ثابت ببركة شنو؟ التمثيل في الرواية، الشركة، موارد الشركة. إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا، وهذا ثبت ببركة الزيت، ببركة الأمثلة، ثبت في المغير، يعني المغير لشنو؟ المغير التغير الخارجي، المغير الخارجي وغيره. ليش؟ لعدم القول بالفصل، ما فصلوا العلم، ما شفنا يفصل بين التغير الخارجي والتغير المعنوي. متى ما عممتموه الى غير، يعني مثلا هنا قولين، اما التخصيص بالعيب الاصطلاحي ما يوجب الارش، او ما او اننا نختار العيب بالمعنى الاعم ما يوجب نقص مالية. أما أننا نتعدى من العيب الاصطلاحي ونخصصه بالخارجي، هذا لم يقل به أحد، مع أنه إذا ثبت الحكم عدم جواز الرد في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا يوجب الأرش وصف السلامة، ثبت في المغير وغير المغير الخارجي وغيره للقطع بعدم الفارق، فإن المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يوجب رد العين إلا مع أرشه، واضح، لا يجوز للمشتري أن يرد إلا مع الأرش، وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتابة والطحن، المدار على ثبوت أرش على ثبوت أرش. أما الفرق في أفراد النقص الغير الموجب للأرش يعني غير الاصطلاحي بين مغير العين حسا وغيره فلا مجال لاحتماله، واضح العبارات إن شاء الله. ثم يقول أن الشيخ المفيد خالف في أصل المسقط الرابع، قال أن المسقط الرابع لم يثبت، فكفى الله المؤمنين القتال، هالأبحاث كلها ما نحتاج إليها. إذا تجدد عيب فإن تجدد العيب ليس مسقطا للخيار، فإن مرسل الجميل غير تام تام، ومعتبرت زرارة، لماذا لا تعمل بها شيخنا المفيد؟ قال: ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة، يا أصل المسألة مستطيل رابع، يعني تجدد العيب لا يمنع من الرد، وأن حدوث العيب لا يمنع عن الرد، لكن هذا الرأي شاذ بحسب الظاهر. وهم عندنا مرسل الجميل، عندنا بل معتبرة زرارة تدل على المطلب. ثم يتعرض المصنف إلى بعض التنبيهات المتعلقة بالمسألة. التنبيه الأول: لو فرضنا بأنه تجدد عيب ثم زال العيب، حصل العور في الدابة ثم زال العور بعد التوسل وكذا، إذا زال العيب فهل يعود الخيار أو لا يعود الخيار؟ إذا القصة هكذا: اشترى عينا معيبة ثم حدث عيب، قلتم حدوث العيب يمنع من الرد، ثم زال العيب، فهل بزوال العيب يزول المانع فيمكن الرد أو لا؟ اختلفت كلمات العلامة كالعادة في هذه المسألة، حيث ذكر في التذكرة بأنه العيب إذا تجدد فهو مانع عن الرد سواء زال أو لم يزل، فزوال العيب لا أثر له، متى ما حدث عيب جديد خلاص سقط الخيار. ولكنه في التحرير قال: لا، لو زال العيب الحادث عند المشتري فإنه له أن يرد. نعم، لا بد أن لا يكون العيب بسببه، لأنه لو كان العيب بسببه فهو تصرف مسقط للخيار. تفتيون هالنقطة: إذا كان العيب بسببه فهذا بمثابة التصرف، فيدخل في مسقطية التصرف، وإذا سقطت إذا تصرف ماكو معنى أن نبحث بعد ذلك هل يرجع الخيار أو لا يرجع الخيار، تصرف بعد خلاص. إذا عبارات العلامة اختلفت. الشيخ يقول: مقتضى الصناعة أن لا دليل على أنه يعود، المفروض أنه تجدد العيب، إذا تجدد العيب سقط الخيار، ولا دليل يدل على رجوع الخيار. فلو شككنا، رحمك الله، فلو شككنا هل أنه رجع الخيار أو لا، نستصحب بقاء اللزوم وعدم ثبوت الخيار. ولكن في قبال ذلك أشكل جمع من الأعلام فقالوا: لا بد أن نرجع إلى الدليل، فتارة نتشبث بمعتبرة زرارة، وتارة نتشبث بمرسلة جميل التي تعامل الأصحاب ما تعامل الصحيح، لأنها من مرسلات ما جميل الذي صحت عن جميل، يقول جميل عن بعض أصحابنا. فإذا لاحظنا معتبرة زرارة، فإن معتبرة زرارة تقول: متى ما أحدث حدثا فليس له أن يرد، ومقتضى إطلاق معتبرة زرارة إذا أحدث حدثا فليس له أن يرد، زال ما أحدثه أو لم يزل، بقي العيب أو زال العيب، فمقتضى إطلاق معتبرة زرارة أنه لا خيار ولا معنى للتشبث بالاستصحاب.
سؤال: ما أحدث شيخنا خارج موضوع
كيف؟ لا بحث عام الآن. تجدد عيبه. عام. كيف؟ عام. تجدد عيبه ولو كان هذا العيب بسببه. أحدث بل يقول بحثنا عام. بحثنا عام تجدد حدث سواء حدث سماوي أو بسببه.
إذا بسببه خط تصرف هذا واضح شيخ.
وهذا بل أمنا جهة من هالجهة.
محل البحث ما بحسب الظاهر.
لا هو هذا التقييد جاي من العلامة. هو بحثنا عام أنه إذا أحدث حدثان من جهة الحدث من جهة أن حدث جاي نقول مطلق التصرف لا يجب جعل بحثة. تصرف الكاشف عن الرضا. لا قد يكون ما بينك قاعد بسبب تقصيره صار تقصير أنا جاي أجرب هذا أجرب فبسبب تقصيره وضع شيئا ثقيلا فأوجب خسران الدابة فليس مطلق التصرف يكشف عن يوجب المستطيع على التفاصيل السابقة
حتى وأما
الثالث
هذا قال الحيب الحادث في يد المستريب بعد القبض
والخير العيب الحادث عام بسببه أو غير بسببه لأنه لا بحثنا عام لأنه مسقطية أن بحثنا في تجدد العيب غايته إذا خلق عنوان أنه هو أحدث بنحو يكشف عن الرضا بل يرجع إلى ذات البحث لو أحدث ما يكشف عن الرضا كما قلنا أنه ما ناقشنا التصرفات أن حتى الشيخ العظم التصرفات ليس مطلق التصرفات توجب الرضا النوعي فقد يفرض أنه تصرف جهلا خصوصا الآن جاهل بالعيب السابق بحثنا في جاء إذا كان جاهل بالعيب السابق فإن هذا الحدث لا يدل على الرضا بالمعاملة مع أنه قلنا أن بعض الأعلام أمس أشرنا أنه يرى أن أحدث حدثا بمعنى حدوث الحدث لا الإحداث بمعنى المصدر هو كالسيد الخوي رحمة الله
لا يرد
وليس
مقتضى سقوط الخيار
لا يرد فما يعني سقوط الخيار لا يا رب بحثنا في الرأي مو في الأرش
لا
مو يسقط الخيار يسقط بحثنا كله في الرأي
لا
الرأي يسقط الرأي السقط لا يعود بحث آخر نتمسك بالإطلاق رواية صحيحة زرارة أو معتبرة زرارة تقول متى ما أحدث في العين حدثان فليس له أن يرد سواء ما أحدثه زال أو لم يزال إطلاق معتبرة زرارة أما إذا كان المدار على مرسلة جميل فقد يقال أن المدار في جواز الرد على صدق قيام العين والعرف يقول أن العين قائمة بذاتها بعدما فرض أن العيب قد زال ورجعت على ما كانت عليه فإنه اشترى عينا ثم صارت العين معيبة بالعوار ثم زال العوار يقال العين قائمة بعينها هذه هي العين العين هي العين فعنوان قيام العين بذاتها وخصوصياتها ما زالت منحفظة ويروا العرف أن العيب التي وقع العين التي وقعت عليها المعاملة هي هذه العين لأن حدث عيب وزال العيب فمقتضى مرسلة جميل ما هو أنه له أن يرى وإن شئت قلت مطلق مقتضى إطلاق مرسل الجميل أنه متى ما كانت العين قائمة بعينها سواء حدث عيب وزال أو لم يحدث العيب واضح الفكرة سواء لم يحدث العيب أو حدث العيب وزال فمقتضى إطلاق مرسل الجميل أنه عند صدق العين قائمة بعينها له أن يرد أحوالي وزماني أحوالي أنا كذا أقول متى ما صدق أن العين قائمة بعينها بذاتها سواء كان في حال عدم تعيبها أو تعيبها وزوال العين هذه أحوال متعددة توجب صدق أي عنوان قيام العين والعرف يعني يقول هذه العين التي هي موجودة هي ما وقعت عليها المعاملة بني المدار على قيام في مقام البيان جهة هي جاي تنقح موضوع تنقح موضوع الخيار متى ما صدق قيام العين لا يصدق قيام العين هذه العين القائمة له شنو يعني قائمة؟ العين قائمة معنى العرف يقول هذه هي هذه، العرف يقول هذه هي هذه. بالنتيجة فهنا يحصل مشكلة. معتبرة زرارة تقول شنو تقول لك؟ بل ليس لك أن ترد، أحدثت في العين حدثا. ذاك يقول العين قائمة وهي هي، فيحصل تعارض بين معتبر الزرارة ومرسلة الجميل. فما هو الحال؟ تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شيخ، ما يصدق العين قائمة بعينها يعني؟
يعني ما يصدق، بس هل يوجد